بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسنته في قوله وفعله وعهده. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المروءات. نتناول أيها الأحبة الكرام هذه المقومات للمروءة، وقد تناولنا العديد منها في هذه الحلقات التي مضت، ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله وأهلا وسهلا.
حياكم الله
دكتور. ونحن نتناقش معك في هذه الحلقات التي مضت حول هذه المقومات، ونسترسل في هذه المقومات للمروءة، وجدنا العجب العجاب صراحة، ووجدنا بعضها موجود في واقعنا، وبعضها ربما يكون قد اندثر إلا شيئا بسيطا. لكن تعال نتحدث عن الثناء الصادق. ما الذي نقصد بالثناء الصادق؟ وهل هذا الثناء الصادق له علاقة بالمروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث هذا اليوم سيتناول هذا الموضوع المهم.
جميل.
الذي ينطبق أو يكاد ينطبق عليه قولك في البداية إنه يكاد يندثر.
نعم.
ألا وهو الثناء الصادق وعلاقته بفقه المروءات.
نعم.
لأن الثناء الصادق مروءة، والثناء الصادق يقود إلى المروءة.
نعم.
والتفقه في الثناء الصادق من فقه المروءات.
جميل.
والشرائع جاءت بما يؤكد هذا المعنى، وبينت ما يدخل في المذموم من الثناء وما يخرج عنه.
جميل.
وحديثنا هذا إن شاء الله سيكون ربطا للثناء الصادق بالمروءات، وبيانا لما يلتبس عند كثير من الناس من أن الثناء ليس من المحامد، وأن الثناء إنما يقوم به المنافقون الذين يحرصون على أن يثنوا على فلان أو فلان. وكثيرا ما يخلط ما بين الثناء الصادق والثناء الكاذب، وكثيرا ما يخلط ما بين الثناء الصادق والإطراء الممقوت المذموم شرعا. إذ لو قيل إن الثناء مذموم، إذا ماذا نفعل في كتب المناقب والأحاديث العظيمة التي أثنت على أناس بأعيانهم، وبكتاب ربنا العزيز الذي فيه الثناء على الأوصاف وعلى الأشخاص؟ ولو ترك باب الثناء الصادق لما وجد الناس من يقتدوا به، من يقتدون به في أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي أقوالهم. إذن الثناء الصادق طريق مسلوك ومهيع مألوف، والأحاديث النبوية وقبلها الآيات القرآنية تشهد على أن الثناء الصادق هو من سنن المرسلين، والسلف الصالح درجوا على هذا النحو وضربوا أروع الأمثلة في هذا السلوك العظيم الذي ينبغي لنا أن نأخذ به وأن نضعه مواضعه اللائقة به، حتى نلتقي بمرؤاتنا وبأخلاقنا وبأفرادنا وبمجتمعاتنا.
نعم. وكيف نميز بين الثناء الصادق والثناء الكاذب؟
الثناء الصادق هو أن تثني على إنسان بما هو أهله.
جميل.
أن تثني على إنسان قد يكون مقصرا، تثني عليه بجانب من جوانب الخير لكي ترتقي به في الجوانب الأخرى.
نعم.
الثناء الصادق هو الثناء المعتدل الذي ينمي الخير ويزيد من القليل من المعروف.
نعم.
الثناء الصادق هو الذي تصدق فيه، تثني على الإنسان به من قلبك. والثناء الصادق هو الذي يقال لمن يستحقه، والإطراء المذموم والخلط بينه وبين الثناء الصادق كما مر في حلقات من أن الأخلاق المحمودة والمرذولة أحياناً تكون على مقربة من بعض، وتكون بينهما شعرة، وتحتاج إلى صفاء فطرة ودقة ملاحظة حتى يتمايز المحمود من المذموم. وكثير من الناس يخلط ما بين المادح والمداح، وتجده يستشهد بحديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. الذي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام هو الذي مدح أناسا بأعيانهم وبوجوههم صغارا وكبارا. الذي قال هذا القول هو الذي أثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم في حياته، وأثنى على إخوانه من الأنبياء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. انظر إلى هذا الثناء والتزكية من ربنا. إنه كان عبدا شكورا. وموسى عليه السلام أثنى الله عز وجل عليه، ويوسف ونقل الثناء عليه إن نراك من المحسنين. فإذا الخلط بينهما أن بعض الناس يخلط بينه وبين المداح الذي يبالغ، الذي يمدح الناس بما ليس فيهم، الذي يمدح وهو كاذب، الذي يبالغ في المدح، هنا هو المذموم. أما المدح أو الثناء الصادق هذا هو المحمود، وهو ما يقع التفريط فيه. والأمثلة على الثناء الصادق والثناء الكاذب كثيرة جدا.
نعم، أحيانا يريد الإنسان أن يعطي الثناء الكاذب بحجة أنه يريد العطية، وهذا واقع في التاريخ.
أي هذا يوجد، لكن أحيانا قد يبالغ، والأمثلة كثيرة. نعم. يعني من الأمثلة،
جميل،
مثلا أبو نواس يمدح الرشيد يقول أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، النطف لم تخلق. ويذكرون لمحمد بن عاصم، يذكر بن خلكان أن زلزال حدث في مصر، فقال هذا محمد بن خلكان، محمد بن عاصم يمدح أحد سلاطين مصر، زلزلت الأرض، يقول ما زلزلت مصر من كيد يراد بها لكنها رقصت من عدلكم طربا.
يا سلام،
هذا يقول، يمثل له بلاغيون بحسن التعليل. وكما يقول ابن هان الأندلسي يمدح أحد الفاطميين، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. ولهذا عوقب من قبل في سبب هذا المديح. فإذا هذا هو الإطراء والمدح الكاذب الذي يبالغ صاحبه فيه ويخرجه عن طوله.
طيب، نتحدث عن فضائل الثناء الصادق، ما هي فضائله؟
الثناء الصادق يبعث الهمة ويبعث النشاط، ويجعل ذوي المواهب يرتقون بمواهبهم، والمقصرين يتقدمون، والمتقدمون يجعل المتقدمين يزيدون تقدما. وانظر إلى أثر الثناء، الناس يستعملونه كثيرا في المدارس. ما الذي يسير العمل عند الطلاب؟ تخيل لو أنك تخليت عن هذه الخصلة الصادقة ولم تثني على طالبا، كيف سيكون الطلاب؟ الثناء عليهم هو الوقود الذي يوقده، الذي يجعلهم يستشيضون حماسا وتقدما. الثناء الصادق إذا كان مدير العمل والرئيس يحكم هذه الخصلة، فإنه يرتقي بأصحابه درجات. وهو أيضا من فضائله إنه يدل على مروءة المثني، وهو مرتبط بفضيلة أخرى وهي الإنصاف، وبفضيلة أخرى هي من الخلق العظيم والمروءة وهي الاعتراف للمحسن. المثني يعترف للمحسن، يثني عليه بما هو أهله، فهو يدل على فضيلة المثنى عليه ويحركه إلى المكارم، وفي الوقت نفسه يدل على فضيلة المثني وأنه إنسان كريم. والكرم أنواع، ومن الكرم بالمشاعر، لأن بعض الناس قد يخطر بباله أنه إذا أثنى على فلان أو فلان أن هذا سينقص من قدره، وأن فلانا سيرتقي عليه. والحقيقة أن أهل المرؤات ينظرون إلى المثني أكثر من نظرهم إلى المثنى عليه، خصوصا إذا كان بينهما منافسة أو كان بينهما الخصومة، هذه أعلى، إذا أثنى على خصم هذه أعلى. لكن يكون أحيانا بينهم ما بين الأتراب والأقران، فإذا رأيت قرنا يثني على قرنة فاعلم أن روحه، لا أبالغ إذا قلت أنها قريبة من روح الملك في الطهر وفي الزكاء وفي النقاء، لأنه لا يستطيع، بعض الناس لا يستطيع، لا يمكن أن يثني على أحد ممن هم أكبر منه، فضلا عن أقرانه، فضلا عن خصومه أو من هم دونه. فإذا الثناء الصادق طريق للارتقاء بالمكارم، والسلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذا الثناء الصادق.
جميل جدا، نستطيع أن نأخذ من الأمثلة هذه للسلف الصالح؟
نعم، سيد السلف الصالح وسيد الأولين والآخرين رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو تتبعنا سيرته وأتينا إلى كتب المناقب، مناقب أبي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب سائر الصحابة، وجدنا الثناء الصادق. انظر مثلا إلى منقبة لما كانوا في خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فباتوا ليلتهم يدوكون من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
ليست المشكلة بأنه يحب الله ورسوله، لكن المنقبة هي أن يحبك الله ورسوله.
نعم، وهذا ثناء عظيم وفي حياته.
نعم،
فباتوا يدوكون من هم، هل هم الذين ولدوا في الإسلام، من هؤلاء؟ فطلع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شوقهم وبلغ بهم الشوق مبلغه، قال: أين علي؟
الله،
تخيل.
جميل،
ما فرحة علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه الرمد. فبصق بهما فبرأتا، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام، إلى آخر الحديث. الشاهد، هذه منقبة.
نعم،
وأيضا يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويقول لعمر: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. ويقول لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. بل أثنى على صغار الصحابة. بعض الناس يقول: لا نثني على هذا حتى لا يغتر. الذي يثني يعرف المقدار ويعرف من يثني عليه. ماذا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما شاهد هذا الشاب الصالح الذي نشأ في الإسلام وتربى أمام ناظري النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بيت عمر، وفي مدرسة أبي بكر، في مدرسة الصحابة، وبظل سيد الأولين والآخرين؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. أثنى عليه بفعل المدح نعمة. ماذا كانت الثمرة؟ قالوا: فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. وأيضا لما قال فيهم عمر، أثنى على رجل قال فيهم فلان عمر، نسيت اسم هذا الصحابي، يقول: فوالله ما أعدل بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عمر بن تغلب، قال: فوالله ما أعدل بهذه الكلمة حمر النعم، لأن أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيها. إذن هذا ثناء كبير لهؤلاء الصحابة الأجلة الكرام. ثم أيضا إذا رأيت الثناء المتبادل بين أبي بكر وعمر، وبين علي وأبي بكر وعلي وعمر، ورأيت الثناء بين ابن عباس وسائر الصحابة، ترى العجب العجاب، ترى النفوس الزكية الطاهرة. ثم إذا درجت إلى السلف الصالح من بعدهم، مثل في طبقة الشافعي، خرجت من بغداد وما أعلم أحدا أعلم ولا أورع من أحمد بن حنبل وهو تلميذه. انظر، وأحمد بن حنبل يقول لابن الشافعي: أبوك من الذين أدعو لهم بالسحر. قالوا: ما الشافعي؟ قال: هو كالهواء للبدن وكالشمس للعين، هل عنهما من غناء؟ وسفيان الثوري يقول: إنني أتمنى أن أكون كعبد الله بن المبارك سنة من عمري فقط، ما أستطيع ولا ثلاثة أيام.
الله.
ولما خرج ابن المبارك وشيعه نفر قالوا هذا أو سفيان قالوا هذا عالم أهل المشرق، قالوا عالم أهل المغرب.
يسلم.
وأحمد بن حنبل لما سأل أهل خراسان قالوا عندنا شاب يقال له أبو زرعة، قال شاب شاب يعني أبو زرعة يقال له شاب، يريد أن يفخم أكثر. ومن أعجب ما ترى في السير سير السلف سيرة ابن المبارك، وترى أنهم إذا تكلموا على سيرة ابن المبارك يثنون عليه ويطلقون عليه الألقاب والتزكيات: الإمام، المجاهد، الحافظ، الثقة، الثبت، المحسن، الكريم، كل الصفات. سبحان الله في سيرة ابن المبارك لفظة الحقيقة أنها تستوقف. قالوا كان ابن المبارك يفخم أصحابه، يفخم أصحابه يعني يعلي من أقدارهم ويكثر من الثناء عليهم.
هذا من الثناء عليه،
وهذا من كرمه المطلب. هو كريم ومحسن بالمال والعلم وبالثناء، كان يفخم أصحابه. طيب هذا الثناء له أثر. الأمة إذا كان العظماء يثني بعضهم على بعض، تربى الناس والناشئة الصغار على مثل هذه المعاني ورأوا هذه القدوات ماثلة أمامهم. أما إذا كان المجتمع يقل فيه الثناء الصادق ويكثر فيه الذم ويكثر فيه التركيز على المعائب، فإن المجتمع ينحط. ولهذا قالوا أن المجتمع الأندلس يكثر فيه النوابغ، لأنهم يعظمون من عظمه علمه ومن عظمت في الحرب مكايده. ولما قيل لمحمد بن كج الدينوري: العلم لك، وصيت لأبي حاتم لأبي حامد الغزالي، قال: ذاك رفعته بغداد وأنا حطتني الدينور. إذن الثناء الصادق شأنه ليس باليسير، والسير كثيرة جدا نجد الثناء فيما بينهم، يعني ثناء عجيب وهم صادقون فيه، لم يبالغوا لكنهم لم يكتموا مشاعرهم، لم يخفوا إعجابهم، وإلا بقيت الأمة بدون قدوات ولم نعلم من المحسن ومن المسيء. والشعراء كذلك أثنوا على كثير ممن يستحقون. عمر بن عبد العزيز طرد الشعراء وأثنى عليه ثناء لم يثنى على أحد من بعده
بقولهم
كثير. كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن ضعيف ومن يأتي من ضعيف الصوت والبصر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العشر لم ينهض ولم يطري، تلك الأرامل تلك الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري. ودخل على جرير وأدخله، قال جرير يعني أعفهم، قال هو يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء. نور الدين زنكي وهو ممن زهد بالمديح لكنهم مدحوه وأثنوا عليه، جمع الشجاعة والخشوع لربه: ما أحسن المحراب في المحراب، ودواوين عصر الحروب الصليبية مليئة بمدح نور الدين ومدح صلاح الدين، موجودة. والمؤرخون كابن كثير وابن الأثير وغيرهم يذكرون مثل هذه الثناءات على مثل هؤلاء الأئمة والأعلام من تاريخ الأمة.
طيب نحن في صدد الثناء الصادق، أن يكون هذا الثناء الصادق من المروءة، والثناء الصادق إذا خرج من القلب وقع في القلب، وألا يبالغ الإنسان في هذا الثناء، وألا كذلك يكذب في الثناء حتى لا يكون الثناء كاذب تجاه من أثنى عليه. لكن الثناء الصادق ألا يولد عداوات لمن مدحت أو لمن أثنيت عليه؟
كيف يولد عداوات؟ يعني يثير يعني أناس،
يثير أناس. نعم،
هو قد يوجد بعض الناس بعض الحاسدين، لكن لو التفت إليهم في كل شيء لا ترك الناس كل فضيلة.
أو أني أختار المكان المناسب الوقت،
وهذا الصديق. لكن عظماء الأمة ينبغي أن يذكروا وأن يعلى شأنهم، وكذلك من لهم قدر ومن لهم أثر ينبغي أن يثنى عليهم. لماذا؟ خصوصا في حياتهم وبعد مماتهم من باب أولى. لماذا؟ لأن المحسن على سبيل المثال إذا كان يحسن ويتبرع بالأموال للمشروعات الطيبة ولليتامى وللمستحقين ولنشر العلم، هذا المحسن عنده نفس تنازعه على الإمساك بالمال، وعنده قد يكون من المخذلين ممن يثبطونه عن عمل الخير، وعنده من المرجفين ممن يشوهون سمعة هذا العمل الطيب. فإذا كان يسمع مثل هذا ويستسلم لمثل هذه الوسوسة ولا يسمع ما يقابلها من الثناء الصادق، ليس المقصود لذاته إنما لتزكية هذا العمل الذي قمت به، إذا لم يسمع ربما أقصر عن المعروف. ولهذا الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أنك إذا أعطيتهم ودعوت لهم مع أنه حق مفروض عليهم، لكنك إذا صليت عليهم بعثتهم إلى مزيد من البر. وهذا المعنى عبر عنه أنترة، يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني كفر النعمة يخبث نفس المنعم، يعني إذا الإنسان يعطي طبعا هو لا ينتظر الثناء ولا ينبغي له أن يقول للناس أثنوا علي، لكن من باب آخر الناس يقال لهم لا يا أخي من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ولو باللسان، لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فإذا أثنيت عليه ودعوت له فإنك تبعثه إلى المكارم. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني إذا كفرت نعم هذا المنعم وما شكرت وما دعي له، نعم بعض الناس ما ينتظر مثل هذا، بل لا ينبغي، بل يعني قد لا يحسن وتستثقلها النفس إذا كتب الإنسان تبرع بشيء فاعل هذا يرجو منكم الدعاء، أجرك بلغ على الله، وإن دعوا فالحمد لله. وقد يكون من سؤال الناس هذا، لكن من جهة أخرى يقال لهم أنتم التفتوا إلى مثل هذا الأمر وأثنوا على أهل الخير حتى يقتدي بهم غيرهم، وهذه فضيلة أخرى.
هذا الثناء الذي يكون في الوجه ألا يكون نفاقا؟
ليس بالضرورة، هذه المشكلة. إذا رأيتم المدحين ينزلون على الثناء الصادق، الرسول صلى الله عليه وسلم أما أثني عليه في وجهه؟
بلى.
ألم يمدح كثيرا؟ الصحابة يثنون عليه والشعراء أثنوا عليه ويتهلل وجهه أحيانا من كما في قصيدة بانت سعاد،
حتى أن حسان بن ثابت له قصائد كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء،
ولدت مبرأ من كل عيب،
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
نعم، إذن هذا هو مدح وكذلك غيره مدح.
نعم،
لكن المقصود هو الغلو والمبالغة والإطراء والزيادة. أما الثناء الصادق فهو سنة شرعية وسنة أيضا درج عليها الناس، حتى أحيانا الثناء على بعض الولاة قد يكون فيه فضيلة لأنك تريه أن هذا العمل هو العمل الحسن، وأيضا تري الأعداء أننا لحمة وتريهم القوة.
نعم،
بل إن بعض الناس، وهذه من غرائب الثناء، أنه إذا مدح استحيا أن تنزل مرتبته عن ما مدح به.
جميل،
وفي أمثلة على ذلك،
إنك وضعته في مكانه.
نعم، يعني من الأمثلة أن يزيد بن مزيد الشيباني من القواد، ومسلم بن الوليد قال فيه تراه في الحرب تراه في السلم في درع مضاعفة، تراه في السلم في درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجلي، يعني يخشى أن يدعى على عجل، ترى مستعد. فسمع الرشيد هذا البيت
فأطربه،
فقال من القائل وقيلت بمن؟ قالوا قال مسلم الوليد. بمن؟ قال يزيد بن مزيد الشيباني. قال يزيد بن مزيد الشيباني يقول والله لا أكذب شعرائي، نجرب عليهم، ثم أرسل رسله قال ائتوني به ولو على فراش زوجته لأرى، فأتوا به على حاله التي هو عليها. قال يا يزيد، يقول فيك مسلم ابن الوليد تراه في السلم في درع مضاعفة، يعني لابس الدرع متجهز القتال، لا يأمن الدهر أن يدعى على عجلي، وأنت تقول لا أكذب شعرائي، ما حاله؟ فكشف عن صدره وجد الدرع، قال والله والله ما تركتها منذ أن قال بي مسلم بن وليد هذا البيت، فأعجب به الرشيد.
إذن هم يتمثلون بهذا الثناء الصادق، يصلون إلى هذه المكانة.
أي نعم، يعني يستحي بعض الناس، يستحي من نفسه.
هذه الخصلة الجميلة المرغب فيها في دين الله سبحانه وتعالى، كيف نحث المشاهدين الكرام على التمثل بها؟
أحسنتم، يعني هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد. إذا كان الثناء الصادق المعتدل بهذه المزية، لا أقول معتدل للإنسان يعني يقول كلمة أنا والله أثني عليك وجزاك الله خير، لا أريد أن أطيل وأن تستحق أكثر، لكن لا أريد أن أفسد عليك، يا أخي هذا بخل بالمشاعر، بل أعطيه الكلمة التي تليق به وأسمعه الكلام الطيب. هذا قصدي بالاعتدال، ما يبالغ. إذا كان بهذه المزية، ما الذي يمنعنا، خصوصا مثل هذا العصر الذي كثر فيه النقد، ولا أقول النقد الظالم،
نعم،
وصار كثير من الناس خصوصا ممن لهم مكانة ما يسمع مثل الكلام الطيب، وصار بعضهم ربما يقصر عن كثير من العمل الطيب. إذا كان الثناء الصادق بهذه المنزلة، فما الذي يلجم ألسنتنا من أن نثني على من رأيناه يعمل عملا طيبا؟ إذا رأينا خطيبا مصقعا يهز أعواد المنابر ويخطب بالخطب الملائمة للزمان والمكان التي تفيد الناس وتجمع الناس على الخير، ما الذي يمنعنا أن نثني عليه؟
أحيانا لا نملك العبارة التي تعبر.
لا نستطيع، إذا لو كانت المصلحة لنا لا عرفنا كيف العبارة. ما الذي يمنعنا إذا رأينا مسؤولا أصدر قرارا طيبا فيه نفع للمسلمين أن نكتب له أو أن نقابله أو نتصل عليه أو عبر بريده العام أو بريده الإلكتروني ونرسل له ونشكره
عبر التواصل الاجتماعي؟
نعم، ما الذي يمنعنا إذا رأينا ابنا بارا بوالديه أن نشد على يده، نقول بيض الله وجهك وكثر الله من أمثالك؟ ما الذي يمنعنا إذا رأينا والدا يحث أبناه على الصلاة ويربيهم على الفضيلة أن نشد على يده أن ندعو له؟ ما الذي يمنعنا إذا رأينا أما تحث أولادها على الخير أن نعين عليه؟ ما الذي يمنعنا إذا رأينا معلما فاضلا يحرص على طلابه ويقوم بالأمانة، بدل أن نثبطه أن نقول له أنت مسكين لا تستغل؟ ما الذي يمنعنا أن نشد على يده وأن نشكر له صنيعه؟ ما الذي يمنعنا إذا رأينا طالبا مهذبا أن نثني عليه بالثناء المعتدل الذي يليق به؟ إذا نحرك الناس مثل هذا الأمر. أيضا الثناء الصادق يكذب سوء الظن، يعني قد يكون بيني وبينك موجدة، يعني شيء من وحشة النفس، والشيطان أحيانا قد يزيده، فإذا أتيت أثنيت عليك، وإذا أثنيت عليك من خلفك أيضا وبلغك الثناء كذبت كل ظن.
جميل جدا، هو اللقاء يطول في مثل هذا، وحسن الظن وإساءة الظن تكلمنا فيها في حلقة ماضية، لكن إن شاء الله وصلت الصورة، وصلت الفكرة بأن هذه الخصلة من مقومات المروءة، ألا وهي الثناء الصادق. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد على ما تفضلت. مشاهدي الكرام، كان هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد الحمد، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة وخصلة جديدة بإذن الله من مقومات المروءة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.